بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه ومن اتبعه وولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مواصلتنا لشرح هذا الكتاب الأسس والمنطلقات، ندخل إلى صفحة 235 ونتكلم عن فتنة الدهيمة، أو ما تسمى في الاصطلاح الفقهي لفقه التحولات بمرحلة الاستهتار. هذه المرحلة نالت نصيب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيضا مربوطة بالمراحل السابقة، مرحلة السرة ومرحلة الأحلاس، لكن نعرف الترابط الذي يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في تغير الأزمنة وما يجري في محتواها من الداخل. فورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فتنة الأحلاس وفتنة السراء، ثم قال ثم فتنة الدهيمة، فإذا قيل انقطعت تمادت. قد سبق الكلام معكم في موضوع كامل هو الرمز، وهو أن كثير من الإشارات التي تتكلم عن المراحل قائمة على علم الرمز، وأن علم الرمز هو فك العقدة اللفظية وما وراء ذلك لمعرفة الغرض من الكلمة. وإذا لم يعرف الإنسان ذلك سيظل مغلق، غير قادر على معرفة ما وراء العبارة أو ما وراء اللفظة أو ما وراء الحديث. لذلك عندما سلط الاهتمام على هذه الأحاديث المشار بها وجاء الترتيب للمراحل، برزت معرفة مرحلة الدهيمة. بالطبع لفظة كلمة الدهيمة تصغير لفظة الدهمة، والدهمة هم عامة الناس. عرفتم عامة الناس؟ أي بمعنى الجمهور الذي نسميه في المجتمعات، بعيد عن أصحاب الامتيازات، العلماء، التجار، الوجهاء، رؤساء القبائل، المشايخ. هذه طبقات معينة حكمت الوطن العربي وسارت القضايا الاجتماعية على هذا التراتب الاجتماعي. لكن في هذه المرحلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكون معتمدة على الدهيمة، أي على عوام الناس، هم الذي يحركونها وهم الذي يفعلونها وهم الذي يملكون قرار السلطة فيها. عندما نطابق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما دار في هذه المرحلة، يقول فيها النبي لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. لاحظوا كلمة الدخول العرب، لأن لما ننظر إلى الفكر الشيوعي الذي امتد في مرحلة الدهيمة، وهو ما نسميه بالقوى الشعبية أو نسميها بمسميات يتكلمون عنها في تلك المرحلة، تشير إلى أن ما من بيت، أي ما من مجتمع، ما من بيت إلا ودخل إليه ذلك. إما أن يكون دخل إليه بالتأثير الحزبي، وإما أن يكون دخل إليه بالإعلام. وصل الإعلام مؤثرا على كثير من البلاد العربية والإسلامية. قال من علامات هذه المرحلة يقاتل الرجل فيها لا يدري على حق يقاتل أم على باطل. والذي عاصر مرحلة الاستهتار أو مرحلة الدهيمة أو ما سمي بالمرحلة الشيوعية العالمية في الوطن العربي، وخاصة في البلدان التي كانت تعاني كثيرا من هذا الفكر وتأثر شبابها بهذا الفكر، من أمثال العراق، من أمثال اليمن، من أمثال بلدان عديدة تأثرت بهذا الفكر. ننظر كيف قامت فيها الحروب، وكيف حصل فيها الإعدامات، وكيف تقاتل الإخوان، وكيف تقاتل الجيران، إلى غير ذلك مما دار في تلك المرحلة الخطيرة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقاتل الرجل فيها لا يدري على حق يقاتل على باطل. وكيف يعرف الحق والباطل؟ في تلك اللحظة التي قاتل فيها يعتقد أنها على حق، لكن بعد ما تنفرج الفتنة وتمر عليها سنوات يبدأ يشعر أنه كان مستخدما في موقع غير صحيح، وأنه قتل فلان وفلان على غير حق، وأنه أخذ مال فلان ونهبه على غير حق. ولذلك تجد أن كثير ممن عاصروا هذه المرحلة وممن دخلوا في هذه الفتنة اليوم قد تابوا ورجعوا إلى الله والتزموا واستقاموا، لكن الحقيقة أنهم قد قدموا الخدمة. الدور الذي أدوه كان له دور خطير في تلك المرحلة الصعبة التي ضغطوا فيها على أشباههم وأمثالهم، وخاصة عندما أضروا العلماء وأضروا بالوجهة وأضروا بالبشرية التي لها حق في العيش. من هذا الذي ليس له حق في العيش؟ إذا كان الإسلام يدعونا إلى التعايش مع الكافر باعتبار القاسم المشترك العالمي، طيب كيف التعايش مع مسلم بصرف النظر أن يكون برجوازي ولا يكون مثلا ضد الثورة، ولا أن يكون بمسميات معينة صنعوها لأجل يهلك المسلم أخي المسلم؟ هذه الدراسة تحتاج منا إلى عمق نظر حتى أننا نوجد جيل يعرف المؤامرات التي مرت على أمة محمد. ما هو كل مرة يضحكوا علينا بفكرة، وكل مرة يأتوننا برؤية ونصبح نحن مثل الغنم نساق إلى المجازر، وهذا الذي موجود الآن إلى اليوم، نحن نساق والعياذ بالله للمجازر بسياسات شيطانية خبيثة كافرة تعمل على نسف المجتمع الذي بنى القرآن، المجتمع الذي بنى السنة، سواء كان من حيث المجتمع كجغرافية موقع جغرافي أو كشعوب، حتى أبلغونا إلى الجهل. اليوم نحن أكثر الناس جهل بديننا، أكثر الناس جهل بمواقفنا، أكثر الناس جهل بهويتنا، أكثر الناس جهل بحقائق ما جاء به نبينا. بل اليوم في أجيالنا وأبنائنا ممن تأثر بالفتن هذه، سواء كان الاستعمار أو كان الاستهتار أو غيرها، يطالب بترك الدين وبالتخلص من هذه الآداب والقيم التي جاء بها سيد المرسلين. والشواهد واضحة في حياة الأمة الإسلامية والعربية، والنبي صلى الله عليه وسلم تابع ذلك، حتى أشار فيما أشار إليه في هذه المرحلة، أشار إلى أن الحياة تتحول إلى قضايا قومية وعصبية. حتى قضية فلسطين، قضية فلسطين كما يسموها في هذه الفترة المتعلقة بمرحلة الدهيمة، صارت هذه القضية قضية بلد وقضية قومية معينة، وهي في الأصل لما ننظر إليها من حيث الدين والشرع هي قضية أمة محمد، ليست قضية الفلسطينيين ولا قضية فلسطين، لأنها مشار إليها في أكثر من حديث ومشار إليها في أكثر من آية، وأن هذا الموطن سيكون سبب الفتن المتلاحقة حتى يأتي آخر الزمان عندما تحرر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن عقولنا فارغة عن تأكيد هذا الجانب العلمي، بل يعتقد البعض من العلماء ومن الوجهاء ومن المفكرين أن هذه خرافات، وأن هذه عبارة عن أساطير، وأن عبارة عن إسرائيليات. الأسف أن عندما تجد الذي لهم وزن في العلم، خاصة الذي يصعدون المنابر والذي يعملون لهم القنوات والذي يؤثرون على العالم العربي والإسلامي، تجدهم هم الذي يهدمون المعاني الشرعية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم عن التمرحل السياسي والتمرحل الفكري الذي يمر بالعالم العربي والإسلامي على مدى تاريخه، تكون الكارثة أكبر على الشعوب. ونحن الآن نعيش هذه الكارثة، أن كثير من العلماء أضاعوا الوقت في المنازعة حول صحة الأحاديث وعدم صحتها، وإضاعة الوقت حول رد الفكرة وعدم وقبولها أو عدم قبولها، وضاع على الأمة وقت طويل. اليوم نحن نقول أنه بفقه التحولات وبهذا العلم الشرعي الذي ليس فيه تدخل لعقل من عقول العلماء الذين اختلفوا على مذاهبهم، بل له أصول مربوطة بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، أننا يجب أن نقرأ المراحل ونقرأ ماذا جرى فينا في أمة محمد خلال هذه المراحل. فانظروا ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما شغلت البلاد العربية بسياسة التجزئة والصراع الداخلي والحدودي والإقليمي. طبعا هذا شرح وليس كلام النبي، لكن عندما شغلت البلاد العربية في فترة الاستعمار وفترة الاستهتار بسياسة التجزئة والصراع الداخلي والحدودي والإقليمي والانقلابات السياسية، كل يوم نسمع ثورة، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فلا يزالون كذلك، فلا يزالون على هذه الفوضى والطابع المسيسة حتى يصيروا إلى فسطاطين، يعني إلى برزخين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا هم اجتمعا فارصد الدجال اليوم أو غد. بالطبع هذه رموز، وقد يصيب الإنسان في شرحها وقد لا يصيب، لكن كما يقول هذه ملاحظ هي خير من كلام المؤلفين والمصنفين والمؤرخين، لأن هذا كلام الرسول، ولو كان كلام الرسول ضعيف كما يقال في بعض الروايات فهو أفضل في تعليلنا وتحليلنا والاعتماد عليه أكثر مما يحلله المنظرون المفكرون الذي يستقرئون الأمور من خلال الواقع. فإن كثير من الأحاديث تنطبق على الواقع وما جرى فيه، وبذلك يشير النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الفترة الثالثة فتنة الدهيمة، لاحظوا حتى في الثالثة، من الأولى الأحلاس، الثانية السرة، الثالثة الدهيمة، باللفظ يقول النبي في الفتنة الثالثة يقاتل الرجل فيها لا يدري على حق يقاتل أم على باطل. وهذا جرى في الوطن العربي والإسلامي في هذه المرحلة. إذن المرحلة الدهيمة هي مرحلة لها ظواهر، ومن ظواهرها أنها امتداد النظام الشيوعي بفكره الإلحادي، لا دين، ألا دين بالعموم، لا يوجد دين، وهذا انتشر في العالم العربي والإسلامي مقابل ما انتشر في بلدان أخرى الفكر الرأسمالي، وهو الفكر الاقتصادي الذي يجعل الحركة الربوية أصل في حركة الاقتصاد في العالمين العربي والإسلامي، وبالطبع في العالم الإنساني. الحبيب صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه المراحل التي يكون فيها تغير اجتماعي، فيقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه سيدنا عبد الله بن عمر: إن من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار ويسود كل قوم منافقوهم. اضعوا هذا الكلام بمسؤولية واقتدار لتعظيم الكلمة المحمدية النبوية التي تعلل وتحلل المجتمع والواقع الاجتماعي على الوضع الشرعي. فيقول إن من أشراط الساعة، وهذا ينطبق على مرحلة الدهيمة ومرحلة الاستعمار، من أشراطها أي من علاماتها أن توضع الأخيار، الناس الذي فيهم الخير المبني على الدين، المبني على الشريعة، المبني على نصرة الإسلام، توضع، بمعنى أنها تقصى من مواقع التأثير، تقصى من المدارس، تقصى من المنابر، تقصى من مواقع التعليم، تقصى من كل المواقع. وماذا يأتي البديل؟ قال ترفع الأشرار، الجريء، الكذاب، الفاسق، كما وصفه يسود كل قوم منافقوهم. فيصير المجتمع عمل شراكة بين من سماهم النبي المنافقين وبين من سماهم الكفار، وهذا مذكور في كتاب الله: إن الله وعد المنافقين والكافرين. فالكفر والنفاق يكاد أن يكون تحالف بينهم، وهذا يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عصر من العصور ويظهر على هذه الصفة، يتنامى النفاق في الأمة العربية والإسلامية ويتحالف مع الكفر في تحقيق رغبات هذه الأنظمة العالمية لأجل تهيمن وتمتد أصابعها وامتدادها إلى ثروات المسلمين، إلى قرارات المسلمين، إلى المواقع الجغرافية المهمة في بلاد المسلمين. وهذه كلها إشارات أشار إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة هرجا أو لهرجا. قال: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، ليس بقتل المشركين، لأننا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، أي يقام الجهاد في سبيل الله فيقتل من المشركين في السنة الواحدة كذا كذا منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، يعني لم تعد القضية قضية قتل مشرك أو كافر، ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه ذا قرابته. لأن عند هذا مبدأ وهذا عنده مبدأ، هذا مبدأ في الحزب الفلاني وهذا مبدأ في الحزب الفلاني، هذا مع المجموعة المعينة وهذا مع المجموعة المعينة. إذن جاء مبرر لأجل يقتل أخاه ويقتل ابن عمه ويقتل قريبه ويقتل جاره. قال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم، يدل على أن هذا خارج دائرة العقل، ما يتأتى أن الإنسان يقتل والده ولا يقتل عمه ولا يقتل ابن عمه، لأن هذا خارج دائرة العقل المألوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي ما في عقول، تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان. وهذا من المحاذير، قال أكثر ولم يقل كلهم، لكن في أكثر أهل الزمان اللي تتفق ثقافتهم ودراستهم ومظاهرهم وارتباطاتهم وحزبياتهم ويتكونون ويتجمعون وتهيئهم هذه المواقع لمثل هذه المصادمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلوف لها أو له هباء من الناس لا عقول لهم. من يقدر يقول إن الناس بلا عقول؟ أي بلا عقول تلتزم الشرع، وإنما هناك عقول تتبع الطبع. الطبع قائم بدولته في أمة لا إله إلا الله، أما الشرع الذي جاء به النبي لضبط الطبع ولوضع المقاييس الشرعية حتى لا يتجرأ الإنسان على كائن في الأرض فضلا عن الإنسان، هذه كلها كما سمعتم في هذه المراحل تزال بواسطة ثقافات حديثة، ثقافات جديدة، بطريقة الإعلام، بطريقة التعليم، بطريقة مفهوم التربية المعاكسة، بطريقة الإعلام، بطريقة التمايز كما سماها النبي في بعض الروايات، حتى يصل الناس إلى ما وصلوا إليه. هذه المرحلة مرحلة طالت في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأصابت الأوطان كلها. يقول فيها سيدنا علي فيما ورد عنه: الفتن أربع، السراء والضراء. فلما قال السراء بديهيا أن السراء تلحقها مرحلة الدهيمة، إذن الضراء مرحلة الدهيمة. فسيدنا علي يشير إلى السراء التي هي تأتي بعد الأحلاس، ثم يشير إلى الضراء وهي مرحلة الدهيمة، أو ما نسميها بمرحلة الاستهتار، الذي أطلق عليها مرحلة الاشتراكية العالمية، أو أطلق عليها مرحلة الاقتصاد العالمي الذي يشير إلى مفهوم الاقتصاد المشاع وغيرها مما عرف في تلك المراحل بهذا المفهوم. هنا نصل إلى نهاية ما سمي بالمرحلة مرحلة الدهيمة، ولأجل نتحدث عما بعدها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركنا وإياكم في الوقت، وأن يجعلنا النصيب الوافر إن شاء الله من الاستيعاب والفهم والإدراك والسير على ما سار به حبيبنا ونبينا محمد في إسلامنا وفي إيماننا وفي إحساننا وفي معرفة ما يدور في علامات الساعة وفي المتغيرات المستجدات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.